ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في لقاء جديد من لقاءاتنا في التعليق على التذكرة في علوم الحديث للإمام ابن الملقن رحمه الله، وهذه هي محاضرتنا العاشرة بفضل الله ومنته وكرمه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى مبحث جديد ونوع جديد من أنواع علوم الحديث التي يذكرها أئمتنا وعلماؤنا. قال المصنف رحمه الله: وآداب المحدث وطالب الحديث. وآداب المحدث وطالب الحديث. دأب أئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله على ذكر هذا الباب في مصنفاتهم في أنواع علوم الحديث، وذلك لأهمية هذا الموضوع في حياة طالب العلم. فطالب العلم عموماً وطالب علم الحديث على وجه الخصوص بحاجة ماسة إلى التأدب بآداب الإسلام وأخلاقه. فإن طلاب العلم يا طلاب العلم يحملون بين صدورهم آية الذكر الحكيم، ويحملون كذلك عيون أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقرع أسماعهم كل حين الآيات العظيمة والأحاديث الكريمة الآمرة بحسن الخلق والتزام الأدب، ويروون فيما يروون الأحاديث الكثيرة في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه، مما يوجب لهم أن يستنوا به وأن يتأسوا به وأن يتخلقوا بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. فطالب العلم الذي يحفظ هذه النصوص العظيمة ويروي هذه الأخلاق العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا يتأسى بها، ما حاله؟ فأولى الناس بالتأسي بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم طلبة علم الحديث. لذلك دأب أئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله على ذكر آداب المحدث وآداب طالب علم الحديث، دأبوا على ذكر ذلك في مصنفاتهم، مع أنك لو تأملتها لم تجدها نوعا من أنواع علوم الحديث، لكنها معينة في السير على طريق السلف الصالحين رحمهم الله ورضي عنهم. قال بعض السلف: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا. من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس، لأنك تحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه وسنته وتبلغها للناس، فلا بد أن تقتدي وتتأسى حتى يقبل الناس عليك ويأخذوا بقولك ويهتدوا بهديك ويسلكوا السبيل الذي سلكته في طلب هذا الشأن. يقول الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، يقول ولنسمع إلى ما يقول، يقول: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين، ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها، ويصدفوا عن أرذلها وأدونها. فطالب العلم، خصوصاً طالب علم الحديث، الواجب عليه أن يكون أعظم الناس أدباً، وأن يأخذ من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف صالح. والله عز وجل لما أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالسائر في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون له نصيب من هذه الآية، وأن يكون له نصيب من أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. والأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق، كما قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق. والسلف الصالح، السلف الصالح مجمعون أيها الأحبة على أن طلب الأدب مقدم على طلب العلم. نعيد، نقول: السلف الصالح مجمعون على أن طلب الأدب مقدم على طلب العلم. ولو أردنا أيها الكرام أن نسرد ما ورد عنهم رحمهم الله ورضي الله عنهم في ذلك لطال بنا المقام جدا، لكن نذكر شيئا يسيرا يدل على ما قررنا. قررنا أن السلف مجمعون على أن طلب العلم مقدم على طلب العلم. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله، يقول: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. ويقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله وغفر له، يقول لفتى من قريش، يقول: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ويقول إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد، يقول: قال لي أبي: يا بني، إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم، وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وكان السلف رحمهم الله يرحلون في طلب الأدب، لم يكونوا فقط يطلبون الأدب، كانوا يرحلون في طلب الأدب والاطلاع على سمت المشايخ والنظر في هديهم وطريقتهم. فها هو الإمام مالك بن أنس يقول، إمام دار الهجرة، يقول: كان ابن سيرين، الإمام محمد بن سيرين من أعلام المحدثين في البصرة، يقول: كان ابن سيرين قد مرض في سنة من السنوات وتخلف عن الحج، فكان يأمر من يحج بأن ينظر إلى هدي القاسم بن محمد ولبوسه وناحيته فيبلغونه ذلك فيقتدي بالقاسم. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحمهم الله يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه فيتشبهون به. ويقول الحسن البصري واعظ البصرة وإمامها، يقول: كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. لم يكونوا فقط يطلبون الأدب، بل كانوا يرحلون في طلبه. بل كانوا ينظرون في سمت الشيخ قبل الأخذ عنه، كانوا ينظرون في سمت الشيخ قبل الأخذ عنه. يقول إسماعيل بن علية، لا عفوا، يقول إبراهيم النخعي وهو من أعيان طلاب ابن مسعود من أهل الكوفة، يقول كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه، كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. لذلك سيأتي معنا بارك الله فيكم من أداب طالب العلم أن يتخير مشايخه من أهل الدين والصلاح، فكانوا لا يأخذون عن كل أحد، كانوا يتفحصون حال الشيخ ثم يأخذون عنه. يقول إسماعيل بن علي رحمه الله، يقول كان يجتمع في مجلس أحمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان يجتمع في مجلس أحمد نحو 5000، 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسند. هذا شأن السلف رحمهم الله. وكما قلت لو أردنا أن نذكر ما ورد في هذا الباب لطال بنا المقام جدا جدا، وما ذكرناه إلا ما هو إلا شيء يسير جدا جدا في هذا الباب، لكن ذكرناه لبيان أهمية هذا الأمر. طالب العلم دون أدب لا يساوي شيئا، بل قال ابن المبارك رحمه الله وغفر له، قال بقي بن لا إله إلا الله، ذكر عن بعض مشايخه أنه كان يقول نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا من كثير من الحديث. فالحاجة إلى الأدب حاجة عظيمة. التأدب بآداب الرسول صلى الله عليه وسلم وآداب أهل العلم والسلوك على سبيلهم والاهتداء بهديهم والالتزام بسمتهم، هذا علامة فلاح لطالب العلم، علامة فلاح لطالب العلم. ولا ينبغي لطالب العلم أن يقصر في هذا أبدا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، ونسمع وننتبه، يقول المنتصب للناس في بيان الدين، يعني طالب العلم الذي يبلغ دين الله عز وجل للناس، المنتصب في بيان الدين منتصب لهم بقوله وفعله. فإن الناس تتأثر بالقول والفعل. قال فإنه وارث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مبينا بقوله وفعله، فكذلك الوارث لا بد أن يقوم مقام الموروث وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة. لا بد إذا أردت أن تبلغ دين الله أن تقول الحق وأن تفعل الحق، أن تقول وتبلغ الناس ما تعتقده من دين الله عز وجل، وكذلك أن تكون ذا سمت وخلق وأدب موافق لحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الأدب كما قلنا هو الأخذ بمكارم الأخلاق، والأدب بارك الله فيكم واجب على المعلم كما هو واجب على طالب العلم. فليس المخاطب بهذا الأمر وهو وجوب التخلق والتحلي بمكارم الأخلاق، ليس النداء والتوجيه إنما هو لطلبة العلم فحسب، بل للشيخ أولا، للعالم أولا، ثم لطلابه وتلاميذه. فكل من المحدث وطالب علم الحديث مطالب بذلك. لذلك ماذا قال المصنف هنا؟ قال آداب المحدث وطالب الحديث، آداب المحدث وطالب الحديث. من أهم الآداب وننتبه، من أهم الآداب التي ينبغي أن يكون عليها أهل الحديث مشايخ وطلابا أمور: الأول إخلاص النية لله، إخلاص النية لله وتطهير القلب من أغراض الدنيا. فطالب العلم يطهر قلبه من أن يريد بهذا العلم جاها أو منصبا أو شهرة أو رئاسة أو تفوقا على الناس. طالب العلم يطلب العلم لله عز وجل، فالعلم عبادة من جملة العبادات، بل هو من أجل العبادات، والعبادة لا تقبل إلا بشرطها، وأعظم شروطها إخلاص النية لله، ثم متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من آداب طالب الحديث، بل من آداب أهل الحديث عموما مشايخ وطلابا، أن لا يجلس للتحديث إلا إذا تأهل وإذا احتيج إلى علمه، فلا يجوز لأي أحد أن يتصدر إلا إن تأهل. وكذلك من آداب أهل الحديث أنهم يوقرون أهل العلم، فالعالم لا يحدث بحضرة من هو أولى منه، كأن يكون أعلم منه أو يكون أسن منه عمرا، وكذلك طالب العلم يعظم شيخه ويوقره ويجله. ومن آداب أهل الحديث أنهم يوقرون مجلس العلم، يوقرون مجالس العلم، فجلوسهم في مجالس العلم جلوس مع أدب وسكينة وإنصات وإقبال، فالشيخ يقبل على تلاميذه ويعظم مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والطالب يقبل على شيخه وينصت له ويتأدب بالأدب معه، فأهل الحديث يوقرون مجالس العلم. ومن أدب أهل الحديث أنهم يتخيرون شيوخهم، فلا يأخذون العلم عن أي أحد، لا يأخذ أهل الحديث العلم إلا عن شيخ جمع بين العلم والديانة والأدب القويم. ومن آداب أهل الحديث أنهم يتدرجون في طلب العلم، فيبدأون بالمهم ثم الأهم، فيبدأون بالأخذ بطرف صالح من كتاب الله عز وجل، ثم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يبدأون بالمهم ثم المهم. وأهل الحديث ما يميزهم أنهم يأخذون من كل علم بطرف صالح، فالواجب أن يأخذ طالب العلم من كل علم بنصيب، أن يأخذ من كل علم بنصيب. كذلك من آداب طالب العلم، من آداب أهل الحديث، أنهم يعملون بالعلم الذي يتعلمونه، يعملون بالعلم الذي يتعلمونه. فينبغي لطالب العلم إذا تعلم شيئا من هدي القرآن أو هدي السنة أن يطبقه على نفسه، أن يطبقه على نفسه. ولا بد لطالب العلم حتى يفلح وينجح ويربح أن يكون له حظ وافر من التعبد والتأله، أن يكون له نصيب من العبادة، خصوصا في الخفاء، خصوصا في الخفاء. فإن من أعظم أسباب الانتفاع بالعلم أن يكون طالب العلم ذا عبادة، أن يكون ذا عبادة. وكذلك من آداب أهل الحديث أنهم حريصون أشد الحرص على تبليغ العلم ونشره، حريصون أشد الحرص على تبليغ العلم ونشره. هذه جملة يسيرة جدا من آداب أهل الحديث مشايخ وطلابا، آثرت أيها الكرام أن أذكرها دون أن أذكر تحتها أي أثر أو أي نقل من أهل العلم. يعني كل أدب من هذه الأداب لو أردنا أن ننقل عليه آثارا لنقلنا آثارا كثيرة. يعني لو أردنا أن ننقل الآثار فقط في الإخلاص في طلب العلم لوجدنا إيش؟ عشرات بل مئات الآثار السلفية والنقولات عن أهل العلم في بيان ذلك. أنا آثرت ألا أذكر شيئا من هذه النقول. لماذا؟ لأن ذلك سيكون واجبا مطلوبا منكم، سيكون واجبا مطلوبا منكم. هذه الآداب التي ذكرناها تقريبا ذكرنا عشرة آداب، هذه الآداب بارك الله فيكم مطلوب منكم أن تذكروا على كل أدب منها خمسة نقول عن أهل العلم، خمسة نقول عن أهل العلم في كل أدب، وهي علامة المشاركة في هذا الفصل، علامة المشاركة في هذا الفصل. هذه الأداب العشرة: الإخلاص، عدم الجلوس إلا بعد التأهل، توقير أهل العلم، توقير مجالس الحديث، تخير الشيوخ، التدرج في طلب العلم، العلم العمل بالعلم أن يكون له نصيب من التعبد والتأله، الحرص على تبليغ العلم ونشره. هذه الأداب نحتاج تحت كل أدب منها إلى خمسة نقول من أهل العلم أو عن أهل العلم. ما فيش مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة، تمام. نحتاج إلى أن ننقل تحت كل أدب منها خمسة نقول عن أهل العلم، واضح؟ قال المصنف رحمه الله: ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا. هذه قطعة من المتن جديدة تحوي أنواعا من علوم الحديث، تحوي أنواعا من علوم الحديث. أشار هنا أول ما أشار إلى غريب الحديث، غريب الحديث. وغريب الحديث نوع من أنواع علوم الحديث متعلق بالمتن لا بالإسناد، متعلق بالمتن لا بالإسناد، خلافا لماذا؟ للحديث الغريب فإنه متعلق بالإسناد لا بالمتن. مر معنا أيها الكرام سابقا ماذا؟ الحديث الغريب، وقل غريب ما روى راو فقط، بيقول يقول ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فذكرنا أن من أقسام الحديث باعتبار عدد رواته الحديث الغريب، وهو الذي رواه واحد إلى آخر التعريف. هذا متعلق بماذا؟ بالإسناد. هذا متعلق بالإسناد، بينما غريب الحديث تعلقه بالمتن ولا يتعلق بالإسناد. فغريب الحديث هو ما وقع في متون الحديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. لفظ غريب، غامض، غير مفهوم المعنى، يحتاج إلى بيان وتفسير، يحتاج إلى بيان وتفسير. ما سبب غموضه؟ طبعا هذا الغموض نسبي، قد ما يكون غريبا علي لا قد لا يكون غريبا عليك، وما قد يكون غريبا على العربي قد لا يكون عفوا على الأعجمي قد لا يكون غريبا على عربي، وهكذا. فالغرابة نسبية، الغرابة نسبية. فأحيانا يكون سبب الغرابة قلة الاستعمال، أن هذه المفردة قليلة الاستعمال، قليلة الاستعمال. يقول الحافظ بن حجر في بيان، الحافظ بن كثير رحمه الله في بيان أهمية هذا النوع من أنواع علوم الحديث، قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة الإسناد وما يتعلق به. لأن هذه الكلمة قد يتوقف فهم الحديث على معرفة معناها، قد يتوقف فهم الحديث، وبالتالي يتوقف العلم بالحديث، وبالتالي يتوقف العمل بالحديث حتى نقف على معناها. وتفسير غريب الحديث، تفسير غريب الحديث يقع من خلال معرفة لغة العرب. فهذا اللفظ أصالة لفظ عربي، وتعرف معناه العرب، لكن كما يقول أهل العلم لا يكتفى بإيش؟ بلغة العرب لا يكتفى بها. لماذا؟ قالوا: لأن المعنى الشرعي أحيانا يكون فيه زيادة على المعنى اللغوي، يكون فيه زيادة على المعنى اللغوي. لذلك بارك الله فيكم، ننتبه، عد علماؤنا أن أجود ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث هو أن يرد مفسرا في رواية أخرى، أن يرد مفسرا في رواية أخرى. يقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله، يقول: وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث. لماذا؟ لأن الراوي والناقل أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو جمع بين معرفة اللغة وبين معرفة المراد. كما قلنا، أحيانا يكون المعنى الشرعي زائدا على المعنى اللغوي. والنوع الثاني أو الأمر الثاني الذي أشار إليه المصنف رحمه الله استنباط الأحكام من الحديث. استنباط الأحكام من الحديث، وماذا قال؟ قال: ومعرفة غريبه وتفسير معانيه واستنباط أحكامه. المقصود بذلك ماذا؟ ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك فقه الحديث واستخراج الأحكام الشرعية من الأحاديث النبوية، وهذه صناعة الفقهاء. لذلك سترون فيما بعد الآن الكلام متعلق بماذا؟ بأصول الفقه. ما سنقرأ الآن بعد قليل كله متعلق بأصول الفقه. فاستنباط الأحكام إنما هو صناعة الفقهاء. وأشهر من تكلم على فقه الحديث هم الأئمة الأربعة رحمهم الله: الإمام أبو حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد. وأشهر هؤلاء الأربعة مالك والشافعي، مالك والشافعي، ثم يليهم في الشهرة أحمد، وآخر ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان رحمهم الله. قال المصنف: وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا. ما المقصود بذلك؟ إحنا لنا رجع على فقه الحديث واستنباط الأحكام لما نتكلم عن إيش؟ عن الأحكام الشرعية الخمسة التي سيذكرها المصنف. طيب، قال: وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا. ماذا قصد المصنف بذلك؟ قد يكون مقصود المصنف رحمه الله عزو الغريب وتفسير الحديث، تفسير معاني الحديث إلى من روي عنه ذلك. يعني هذا الغريب، هذه الكلمة الغريبة ورد تفسيرها عن فلان من الصحابة أو عن فلان من التابعين، فيعزى ذلك إليه. طبعا حتى الغريب، حتى تفسير المعاني لا بد أن يعزى إلى أصحابه من الأئمة المتقدمين، من الصحابة والتابعين وأتباعهم، لنعرف وجوه الاتفاق بينهم ووجوه الاختلاف. وقد يكون المقصود، بارك الله فيكم، عزو الأحاديث إلى رواتها وإلى من خرجها من الأئمة. عزو الأحاديث إلى من خرجها من الأئمة ومن رواها من الصحابة والتابعين، وبيان الوصل والإرسال والوقف والرفع، والله تعالى أعلم. يعني كلا المعنيين وارد، كلاهما وارد والله تعالى أعلم. ننتبه الآن، لا نكتب شيئا. قال: ويحتاج في ذلك، أو لا يحتاج إلى ذلك، في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. هذه الأحكام الخمسة ومتعلقاتها من الخاص وهو ما دل على معنى واحد، والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة، والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر، والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. فهذه القطعة متعلقة بالأحكام الخمسة وما يتعلق بها، وهذه القطعة بارك الله فيكم متعلقة بأصول الفقه، سنبينها لكن على وجه الإجمال، والشيخ المتخصص إن شاء الله عز وجل بأصول الفقه يشرح لكم ذلك على وجه أوسع مع ضرب أمثلة كثيرة. نحن نكتفي الآن بذكر إيش؟ تعريف وضرب مثال عليها. أما التوسع وبيان التعريف ثم الثمرة ثم ضرب الأمثلة المتعددة عليها وصورتها في مسائل الفقه، يفعل ذلك إن شاء الله يعني الشيخ المتخصص في أصول الفقه، وأظن الفصل القادم تكون معكم مادة أصول الفقه إن شاء الله عز وجل. نبدأ بالأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وأحكام الشرع لا تخرج عن هذه الخمسة، فالواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الحتم والإلزام، ما أمر به الشرع على وجه الحتم والإلزام، فلا بد من فعله. ويعبرون عنه بعبارة فيقولون: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذه الثمرة، لكن أحيانا يعرفون بالثمرة فيقولون: الواجب ما طلبه الشارع من المكلف على وجه الحتم والإلزام، أو يقولون: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وطبعا لو أردنا ضرب المثال على ذلك لاستطعنا أن نضرب المثال بالصلاة الواجبة، بالصيام المفروض، بالحج المفروض، وهكذا. فالأمثلة على الواجبات أظن إيش واضحة، لا تخفى عليكم. طيب، الواجب يقابله المحرم، الواجب يقابله المحرم. ما المحرم؟ هو ما نهى الشرع عنه على وجه الحتم والإلزام، ما نهى الشرع عنه على وجه الحتم والإلزام فلا بد من تركه. أو يعبرون عن ذلك فيقولون: هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. كذلك الأمثلة على المحرمات كثيرة. لو أردنا أن نضرب ضربنا مثلا بالزنا عفانا الله وإياكم، بشرب الخمر، بعقوق الوالدين إلى آخره. وقسيم الواجب المندوب، قسيم الواجب المندوب. ما المندوب؟ ما أمر به الشرع لكن لا على وجه الإلزام، أمر به إرشادا وترغيبا، لا على وجه الإلزام، فيكون لا بد من فعله. أم نقول الأفضل فعله؟ ويعبرون عن ذلك فيقولون: هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لو أردنا أن نضرب مثالا لضربنا بالسنن الرواتب، أو مثلا بصلاة الضحى، أو بصيام الاثنين والخميس، أو بصيام 3 أيام البيض. هذه كلها مندوبات، أو يعبر عن المندوب بإيش؟ بالمسنون. ندب إليها الشرع وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إيش؟ لا على وجه الحتم والإلزام، بل على وجه الترغيب، على وجه الترغيب. من فعلها فقد أحسن وهو يثاب، ومن تركها فلا يعاقب. لكن هل يقال إنه أساء بتركها؟ يقال إنه أساء لو تركها بالكلية على وجه الدوام، يقال أساء لو تركها بالكلية على وجه الدوام. قسيم الحرام المكروه. ما المكروه؟ ما نهى الشرع عنه على غير وجه الإلزام، فيكون الأفضل تركه. الحرام يجب تركه، المكروه الأفضل تركه. ويعبر عنه أهل العلم فيقولون: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. طيب، نستطيع أن نضرب أمثلة؟ نعم، أمثلة المكروه أقل دائما من أمثلة المحرم، لوضوح أمثلة المحرم ووضوح أمثلة المندوب ووضوح أمثلة الواجب. من الأمثلة، بارك الله فيكم، على المكروه: الالتفات في الصلاة لغير حاجة، العبث القليل في الصلاة، التخصر أو الاختصار ووضع اليدين على الخاصرة في الصلاة مكروه، لأنها نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض المكروهات بعض أهل العلم إيش يعني يعتبرها من باب الحرام، فهذا وقع في أصلا الخلاف بين أهل العلم. بقي معنا من الأحكام الخمسة، بقي معنا من الأحكام الخمسة ماذا؟ المباح. بقي معنا من الأحكام الخمسة المباح. طيب، هو في باب المندوب وباب المكروه، في باب المندوب وباب المكروه يجعل بعض أهل العلم من الضوابط أن ما ورد في باب الآداب، ما ورد في باب الآداب ترغيبا أو ورد في باب الآداب نهيا هو من قبيل المندوب ومن قبيل المكروه وليس من قبيل الواجب والمحرم. تمام، هذه قاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بقي معنا المباح، بقي معنا المباح. ما المباح؟ المباح هو ما لم يأمر الشرع به ولم ينهى عنه، لم يأمر الشرع به ولم ينهى عنه، ففعله وتركه سواء، ففعله وتركه سواء. كمثلا النوم، طعام، أكل الفواكه مثلا، من الطعام أكل الفاكهة، إيش حكمه؟ مباح، حكمه مباح. لكن القاعدة بارك الله فيكم أن هذه المباحات إذا اقترنت بها نية صالحة تحولت إلى عبادة يؤجر المرء عليها. لذلك إيش قال علماؤنا؟ قالوا العادات إذا اقترنت بالنيات الصالحات انقلبت إلى عبادات. العادات إذا اقترنت بالنيات الصالحات انقلبت إلى عبادات. فإنسان أكل طعام الغداء وبنيته التقوي على طاعة الله عز وجل، فهذا يؤجر على هذا الأمر المباح، انقلب هذا الأمر المباح إلى عبادة أجر عليها هذا المكلف. قال المصنف رحمه الله: ومتعلقاتها، ثم ذكر قال الخاص وهو ما دل على معنى واحد والعام. طيب نشرح واحدة واحدة أفضل. قال الخاص وهو ما دل على معنى واحد. الخاص يعرفه الأصوليون فيقولون هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد. نعيد، اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد. ويضربون من الأمثلة على ذلك أسماء الأعلام، أسماء الأعلام، ويضربون كذلك من الأمثلة على ذلك أسماء الأعداد، أسماء الأعداد، فهي ألفاظ وضعت لمعنى واحد مقصود، لمعنى واحد مقصود. قال المصنف رحمه الله: والعام. ونلاحظ أنه ذكر الشيء وإيش؟ ومقابله، ذكر الشيء ومقابله. قال: والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة. والأصوليون يعرفون العام فيقولون اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد، جميع ما يصلح له من الأفراد، كقولنا مثلا المسلمون. المسلمون لفظ عام يدخل تحته، أحسن، يدخل تحته كل مسلم، فهو لفظ عام استغرق جميع ما يصلح أن يكون تحته من أفراد. إذن هذا الخاص والعام. الخاص دل على معنى واحد، بينما العام دل على أشياء تصلح أن تكون تحت هذا اللفظ، تصلح أن تكون تحت هذا اللفظ. قال المصنف رحمه الله: والمطلق، وهو ما دل على معنى واحد، وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، مع عدم تعيين فيه ولا شرط. المطلق بارك الله فيكم هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو على أفراد على سبيل الشيوع، ولم يتقيد بصفة من الصفات. كأن نقول مثلا رجل، كأن نقول رجل، فهذا الرجل بهذه الصفة دون أن تقيده بشيء هو إيش؟ أمر مطلق، أمر مطلق. فيدخل فيه ماذا؟ كل رجل، يدخل فيه كل رجل، فهذا المطلق. يقابل المطلق ماذا؟ المقيد. والمقيد هو ما دل على معنى مع اشتراط آخر، ما دل على معنى مع اشتراط آخر، كما قال المصنف هنا. الأصوليون ماذا يقولون؟ يقولون المقيد اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيوع، لكن قيد بصفة من الصفات. احنا ضربنا على المطلق بماذا؟ برجل، فقلنا يدخل فيه كل رجل. طب لو أردنا أن نضرب مثالا قريبا على المقيد، نقول مثلا إيش؟ رجل مؤمن، رجل مؤمن. الآن لم يدخل إيش؟ لم يدخل كل رجل، وإنما قيدنا الإطلاق بقيد، بصفة، بشرط، وهي هنا ماذا؟ الإيمان. واضح؟ واضح إخواني؟ إذن هذا المطلق والمقيد. قال المصنف رحمه الله: والمفصل، وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره. والمفسر، وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، ويفتقر إلى، لا معذرة، والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره. والمجمل، وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. تمام. إذن ذكر المفصل والمفسر. المفصل بارك الله فيكم ثم ذكر المجمل، ذكر المفصل والمفسر ثم ذكر المجمل. والمفصل ما فهم المراد منه من لفظه فلم يفتقر في بيانه إلى غيره، بمعنى أن لفظه دال عليه، أن لفظه دال عليه. والمفصل والمفسر عند أكثر أهل العلم سيان، لذلك ماذا نقول في المفسر؟ قالوا هو اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة لا تحتمل تأويلا ولا تخصيصا. ويضرب الأصوليون على المفسر والمفصل مثالا بماذا؟ بما ورد فيه العدد، كما ورد مثلا في قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، في حق من؟ أحسنت، في حق القذف في أول سورة النور. الزاني ورد فيه 100 جلدة أيضا في سورة النور، الزاني غير المحصن. ففي قوله 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، هذا مفصل، هذا مفسر، لا يحتاج إلى بيان خارجي، لا يحتاج إلى بيان خارجي، وهو لا يحتمل تأويلا ولا يحتمل تخصيصا، لأن النص دل عليه مباشرة. يعني ليس هناك من قال مثلا أن لفظ 80 غير مراد، بل أجمع أهل العلم على أن 80 مرادة، أن 80 مرادة. قال المصنف رحمه الله: والمجمل، والمجمل. قال: وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. المجمل بارك الله فيكم هو اللفظ الذي خفي المراد منه بنفس اللفظ، يعني نفس اللفظ لا يدل على المعنى، لا يدل على المراد، فيحتاج إلى بيانه أو فيحتاج في بيانه إلى نقل آخر، فيحتاج في بيانه إلى نقل آخر. ومن الأمثلة على ذلك قوله جل شأنه: وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده. الآن قوله جل شأنه حقه، ما المقصود بحقه؟ هل المعنى أو اللفظ يدل على المعنى؟ لا بد من إيش؟ من نص خارجي يوضح لنا هذا الحق. فقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فجاء بيان أو تفصيل هذا الإجمال أو بيان هذا الإجمال منين؟ من نص آخر خارجي. أما نفس اللفظ فلم يدل على المعنى. هذه كما قلت لكم مقدمة يعني خاصة بأصول الفقه. إن شاء الله عز وجل الشيخ المتخصص بأصول الفقه سيبين لك ولكم كل ذلك مع توسع في بيان المعاني وتوسع في ضرب الأمثلة على ذلك. لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.